بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة والتي هي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضمن النهي عن زيادة على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل، وهو حديث أبي بردة في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في التعزير بعد أن اتفقوا على أنه لا حد له أقلي، فاتفق العلماء رحمهم الله على أنه ليس في التعزير حد أقلي، لا يجوز للإمام أن ينقص عنه أو ينقص عنه إذا عزر، خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذين قالوا أقل الجد 3 فلا يعزر بأقل من 3. والصحيح أنه لم يثبت دليل في الكتاب والسنة يدل على أن التعزير له حد لا يجوز النقصان منه. ومن هنا الأمر راجع إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى السلطان، فإذا رأى أن يعزر بالقليل عزر، وإذا رأى أن يعزر بالكثير عزر، لأن المقصود زجر الناس وحملهم على تعظيم حدود الله وحرمات الله عز وجل، وكذلك كف بعضهم عن بعض. وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. وظاهر الحديث يدل على أنه لا يجلد فوق 10 أصوات، وقد اختلف في هذا الحديث من ناحية السند، ففي أخذ وعطاء بين العلماء رحمهم الله، واستقر العمل على ثبوته عند الأئمة وأجابوا عن بعض ما ورد عليه. ونظرا لوجود بعض الكلام في السند كان معارضا بالأصل، واختلف العلماء رحمه الله في تأويل هذا الحديث، فمنهم من يقول لا يجوز أن يعزر أحد بضربه فوق 10 أصوات، فيضرب 10 ويضرب 9 وما دون، أما ما زاد على 10 فلا يجوز. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق بن راهويه من أهل الحديث، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القول. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالحديث أن لا يبلغ الحد في عقوبة وتعزير من وقع فيما دون الحد، فكل حد من حدود الله نظر في تعزيره إلى قدره، في تعزير الجرائم التي هي من جنسه إلى قدره. فمثلا لو أنه تعاطى أمرا دون الحد، كأن يستمتع بامرأة بما لا يحصل به الزنا، قالوا إنه يعزر ولا يبلغ في التعزير حتى الزنا، يعني 100 جلدة. واستدلوا بآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه جلد الرجل الذي أذنت زوجته له أن يطع جاريتها 100 جلدة. وقد كان الأصل يقتضي أنه لو كان زانيا أن يرجم. وقالوا أيضا إنه إذا تعاطى أمرا من الشراب وفيه إخلال ولا يبلغ حد المسكر فإنه يعذر إذا كان من العبيد 19 جلدة فما دون. وإذا كان من الأحرار، وقلنا إن الحد هو 40، فإنه يعذر 39 فما دون. فينظرون في كل جريمة إلى جنسها، فإن كانت من الزنا لم يوصل في ضربه إلى 100 جلدة إذا كان من الأحرار، ولا يصل إلى 49 إلى 50 إذا كان من العبيد. هذا القول للجمهور رحمه الله، هناك تفصيل داخل المذاهب لكن الأصل على هذا. وقالوا إن قوله لا يبلغ في حد من حدود الله، لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، أجابوا عن هذا الحديث واختلفت أجوبتهم. فمنهم من يقول إن هذا الحديث منسوب، وأشكل على هذا أن النفخ لا يثبت بالاحتمال. ومنهم من قال إن هذا الحديث المراد به التأديب في غير الحدود، ومرادهم بذلك تأديب الرجل لزوجته وتأديب الرجل لولده لا يضرب فوق عشرة أصوات. وقالوا قولوا إلا في حد من حدود الله المراد به المعاصي التي تكون عند السلطان وعند القضاء، فأخرج الحديث، وهل من أقوى الأوجه عندهم أنهم أخرجوا الحديث عن كونه متعلقا بالقضاء وبالإمام إذا عذر، وأن المراد به التأديب الذي هو دون التعذير، ويكون قوله إلا في حد من حدود الله كل معصية فهي حد من حدود الله، ولذلك نهى الله عز وجل عن معصيته وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وبين أن الطلاق في الطهر حد من حدود الله عز وجل، وأن الطلاق في الحيض اعتداء لحد من حدود الله عز وجل. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن المعاصي التي تكون عند السلطان من حدود الله عز وجل، سواء كانت متعلقة بالمصلحة العامة أو كانت متعلقة بالمصالح خاصة، كمن يسب الناس أو يشتم الناس أو يؤذيهم في مصالحهم ومرافقهم العامة فيعطلها، فإنه قد وقع في حد من حدود الله، وحينئذ يشرع للسلطان أن يعذره بما يراه رادعا له ورادعا لغيره أن يفعل كفعله. وهذا من أقوى الوجوه والأجوبة على أن المراد بالحد هو مطلق المعصية، وأن المراد به التأديب فيما دون العقوبات التي عند القضاة، لأنها أي المعاصي عند القضاة من حدود الله عز وجل. وأيما كان ظاهر الحديث يدل على المنع من الزيادة على عشر، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحوط أن يقتصر عليه. وعلى هذا فإنه يرد السؤال عن التعذير بالعقوبات الغليظة، فقالوا في الجلد لا يزاد على هذا الحد على الخلاف الذي ذكرناه، لكن هل يشرع التعذير بالعقوبات المالية، وهل يشرع التعذير بالعقوبات البدنية غير الجلد مثل الصفر، وهل يشرع التعذير بالعقوبات المغلظة كالقتل؟ ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى جواز التعذير بغير الجلد، وأن التعذير أمر مرده إلى القاضي، يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والجرائم. فإذا نظر القاضي إلى أن هذه الجرائم لا يرجع فيها إلا بعقوبة غليظة غلظ العقوبة، حتى ذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه إلى جواز التعذير بالقتل، وأن من وقع في حدود الله عز وجل وتكرر منه ذلك، ورأى الإمام والقاضي والسلطان أن المصلحة في قتله حتى يقطع شره وفساده ويكون ذلك أبلغ في ردع غيره أن له ذلك، اختار هذا القول بعض المحققين والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة، وقالوا إن الأمر مرده إلى القضاة وإلى الولاة أن ينظروا الأصلح للناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل القتل تعزيرا في الخروج عن الجماعة، فقال كما في الصحيح من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وجماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا يدل على مشروعية التعذير بالقتل، وهو أصل عند من يقول بجوازها، احتج به شيخ الإسلام رحمه الله على المسألة، وقالوا إنه إذا وجد الشر والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال شأفة من فعل ذلك، فإنه يلجأ إلى مثل هذه العقوبات علاجا للفساد وقطعا لجابر أهله. وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عذروا وبالغوا في التعذير أيضا عند حصول الموجب، ومن هنا قالوا من تكررت منه جريمة الشرب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، قالوا فهي من هذا الباب، فتكون عقوبة تعزيرية عند تكرر الجرائم، فإن من تكررت منه الجريمة وليس للجريمة عقوبة أو لها عقوبة وتكررت منه الجريمة على وجه فيه الاستخفاف والاحتقار للعقوبة والتهتك في محارم الله عز وجل بعد أن عوقب، فيرجع إليها المرة تلو المرة ويتكرر منه ذلك، قالوا إنه يشرع للإمام أن يقتله. وهذا المذهب هو من أقوى المذاهب في مسائل التعزير، ونظر إلى المقصود العام أن المراد بالتعزير كف الناس وزجرهم عن حدود الله، وكف الناس وزجرهم عن بغي بعضهم على بعض وأذية بعضهم لبعض. ولذلك في بعض أنواع القتل مثل القتل غيلة، وهي أن يستدرج الرجل البريء معصوم الدم، أو تفعل الجرائم المستبشعة مثل أن يستدرج المرأة بطريقة خبيثة وتخدع، أو يكون له ولاية أو يكون له مكان يؤتمن فيه على مصالح المسلمين فيستدرج الغير لذلك على سبيل الأذية والإضرار بالمصالح العامة، قالوا يشرع التعذير فيه. فقالوا إذا استدرج المقتول من المدينة وأخرجه عنها ثم قتله، شرع للسلطان أن يقتله لهذا، ويكون الحق للعام لا للخاص. وفائدة كونه في الاستدراج والتدرج الجريمة بحيث يأمن المقتول أو يؤخذ على طريقة فيها استهتار بدماء المسلمين أو فيها بشاعة وشناعة وراء السلطان، أن مثل هذا لا بد وأن يعاقب بعقوبة تردع غيره عن فعله، قام يشرع له أن يقتله. في هذه الحالة ما فائدة أن نقول أنه يقتله تعزيرا؟ إذا قلنا للسلطان أن يقتله تعزيرا فإنه لو عفى أولياء الدم لم يسقط القتل، لأنه الحق العام. وهذا الذي جعل العلماء يشددون في بعض الحقوق، حتى قال الصخري من أصحاب الشافعية رحمهم الله إن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وتكرر منه احتقارهم وأذيتهم أمام أهل السنة انتقاصا وازدراء به شبع قتله، وأنه ولو عفى السلطان لا يقبل عفوه. كل هذا تعظيما لحرمات الدين، لأنه يضاطع أنه في الصحابة معنى أنه طعن في الدين. وقالوا لأننا لا معنى عفو الصحابي عن ذلك لأنه ميت. كل هذه الأحكام التعزيرية المغلظة قصد بها رجع الناس وزجرهم وتحقيق من شرع القضاة من أجله، وهو تعظيم حرمات الله عز وجل وكف الناس عنها. نعم.
ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر. يقول رحمه الله ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر. الاستمناء استدعاء المني بالدلك باليد أو بالغش على الأرض ونحو ذلك من الوسائل التي يستخرج بها المني، وهي أي الاستمناء عادة مذمومة، ونص الأئمة رحمهم الله على تحريمها في الأصل، واستدل الإمام مالك رحمه الله وبعض أئمة السلف على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصفهم بأنهم عادون. ولا شك أن الاستماع وراء ذلك فليس استدعاء للمميج الشهوة بطريقها المعتاد عن طريق الزوجة أو ملك اليمين، ومن هنا تدخل في الاعتداء فكانت حراما. وقد ذكر الأطباء أن لها ضررا على نفس الإنسان وعلى مساركه البولية رحمكم الله، وعلى نسله وعلى جسده وعصبه، وأن المداومة عليها تضر بصحته. فلو لم تحرم من الشرع حرمت بقول أهل الخبرة بوجود الضرر فيها، ولذلك قالوا إنها محرمة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز عند الحاجة أو لا تجوز، وجهان للعلماء. فالجمهور على أنها لا تجوز حتى عند الحاجة، وقالوا إنه لو خاف الزنا واستمنى فهو آثم، لكنه مرتكب لأخف الضررين لكنه لا يخلو من الإثم. واستدلوا بعموم الآية الكريمة. ومن الأدلة القوية على مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. ولم يذكر الاستمناء، وقد كان بالإمكان أن يذكره خاصة وأنه يطفئ الشهوة ويسكن الغريزة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. ومن هنا قال العلماء إن الأصل تحريمه ولا وجه لاستثنائه عند الحاجة. استثنى المصنف رحمه الله وجود الحاجة، ووجود الحاجة أن يخاف على نفسه الزنا أو يخاف الضرر، فنصحه الأطباء أن يستمني كما لو انتفخت انتفخ الانزيان وخشي الضرر على مسالك المني والأنثيين، فإن بعض الأطباء قد يضطر إلى نصيحة المريض أن يستمني. وحكوا عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم فعلوا ذلك، فيحتمل أن يكون اجتهادا منهم، ولكن الأمر يحتاج إلى إثبات صحة ذلك عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيا ما كان فإن الأصل يقتضي تحريم الاستثناء وأنه لا يجوز، ولكن لو خاف على نفسه الزنا ثم استمنى فهو مرتكب لأخف الضررين ويبقى الحكم على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص، ومن صبر صبره الله. وهذه العادة تحرم إذا فعلها الإنسان لنفسه فيكون مستمتعا بنفسه، والآية تحرم أن يستمتع الإنسان بغير زوجه وملك يمينه. أما لو استمنى من زوجته أو بالدلك لزوجته فإنه جائز ومشروع، لأن الله أحل الاستمتاع بالمرأة وجعلها للرجل لباسا يمنعه من الحرام، ولذلك يشرع له أن يستمتع بها، وإذا استمنى بها فإنه يجوز كما نص على ذلك، اختار ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. والاستمناء لا شك أنه مما يدعو الشيطان إليه، وقد نصح بعض العلماء رحمهم الله في اتقاء هذه العادة بأمور مهمة، أعظمها وأجلها الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه أن يحصل فرجه وأن يكفيه بحلاله عن حرامه. والأمر الثاني الغفلة عن الشهوة، وهذا من أقوى أسباب انتفاء الشهوة والبعد عن المحرمات. فإن الإنسان إذا ألهى نفسه بما أحل الله انكفت عما حرم الله، ولذلك وصف الله عز وجل أهل العفة بالغفلة. فالتفكر في أمور الزواج وأمور النساء وأمور المردان وأمور الفساد وسماع مثل هذه الأشياء أو تتبع هذه الأشياء أو الاسترسال في هذه الأشياء يفتح على الإنسان باب شر هو في عافية منه. ومن استغفل نفسه فحاول أن يلهيها بما أحل الله عز وجل، وأوجد في نفسه شعورا بالقوة أن الله سيعينه سرعان ما يضعف سلطان الشيطان عنه، ولذلك يحاول قدر استطاعته ألا يفكر في الأمور التي تثير الشهوة إن كان عزبا. فإذا كان عزبا اشتغل بطاعة الله عز وجل فإنها تقوى النفوس على ترك الحدود والمحارم وتضعف سلطان الشيطان على الإنسان. فمثلا لو اشتغل بطلب العلم وبمسائل العلم والتهى بذلك، فكلما حدثته نفسه عن فتنة ألهى نفسه بذلك الخير وأحس أنه في جنة من رحمة الله عز وجل، أنه يتخوض رحمة الله واستحيا من الله واستعف أعفه الله سبحانه وتعالى، واستغنى بالله أغناه الله. ولذلك لن تجد أحدا يقع في المحرمات إلا إذا شغل نفسه بها أو فتح على نفسه بابا من أبوابها. ومن الأبواب التي تفتح أبواب الشهوة على الإنسان جلوسه مع المردان وصحبته لأهل التهتك والفجور والعياذ بالله، أو نظره في الصور المحرمة والخليعة، أو مشيه في الأماكن التي يرتادها من لا يتعاطى العفة. كل هذا يحرك كوامن النفس ويفتح على الإنسان باب الفتنة قد يكون في عافية ولا شك أنه في عافية منه. فمن هنا إذا أخذ بهذا السبب القوي وهو الالتهاء والاشتغال بطاعة الله وبما ينفع عن معصية الله. وقال أيضا بعض الحكماء إن هذه العادة لا تكون إلا عند الخلوة، فمن ابتلي بها فإنه يحرص على أنه لا يأتي لخلوته إلا وهو منهك متعب، حتى إذا جاء نام وألهى نفسه وأضعفها عن فعل هذه العادة المذمومة والوقوع فيها. كذلك أيضا مما ينبغي من لمن ابتلي بها أنه إذا وقع في الاستمناء عليه أن يشعر بالندم والألم، وأن يندم على ما بدر منه، وأن يعقد العزم على عدم العود، بمعنى أن يحرك في نفسه أسباب التوبة، لأنه إذا تاب تاب الله عليه ولو عاد لها 1000 مرة. ما دام أنه يندم ندما صادقا بعد فعلها ويستشعر من نفسه أنه ما كان له أن يفعلها، هيأ الله نفسه للخير وطهره من أثر الذنب، ولربما عاد عليه الذنب بحسنات بدل السيئات، لأن الله يبدل سيئات من تاب حسنات. فيغيظ الشيطان بهذا ويقتل عدو الله بهذا، فيصبح فعله من معصية فيه جبر، وله أن يسترجع بعد الوقوع فيها فيقول المأثور فيسأل الله أن يجيره في أن يأجره في مصيبته وأن يخلف عليه، لأنه ليست هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين. فمن هنا يأخذ بالأسباب التي تبعده عن مشاهدة الأمور التي تثير الغريزة. ولذلك على المسلم أن يجرب غض البصر إذا مرت به فتنة، وإذا غض البصر غض بصره كمن يكون قويا، أي غض بصره بقوة ويقين بالله عز وجل، لأن هناك من الناس من يغض بصره وقد بقيت أثر الشهوة في عينه وقلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يغض شكلا لكنه لا يغض جوهرا وقلبا، يغض قالبا ولا يغض قلبا. والمنبغي أنه إذا رأى الفتن وكان هجوم الفتن عليه فإنه يستغفر. أما من تقصد رؤية الفتن وذهب إلى أماكنها وارتادها وطلبها فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك من عوفي فليحمد الله، ومن وقع في مثل هذه الفتن التي تدمر الأخلاق خاصة بمشاهدة الصور الخليعة والأفلام الناجمة الساقطة وغير ذلك من الصور التي تدمر الفضائل وتحيي في النفوس الرذائل، فعليه أن يستغفر الله عز وجل استغفار الصادقين. وعليه أيضا أن لا ييأس، فإن الشيطان قعد للإنسان بالرفض، فبعض الناس ينهزم أمام هذه الشهوة وأمام كل شهوة. فمن تلي بشهوة من الشهوات يحرص الشيطان على أن يقتل في نفسه العودة عنها، ولذلك تجد في نفسه شعور في نفسه شعورا أنه قد استحكم فيه العادة السرية أو الاستمناء وأنه لا يستطيع تركها. مع أنه لو أوجد في هذا الشعور نفسي من أخطر ما يكون على الإنسان، لأنه يضعف فيه العزيمة عن الرشد ويضعفه عن التوبة الصادقة، ويحطم فيه معاني الخير. ومن خبث الشيطان أنه يوقع الإنسان في الجريمة المرة والمرتين والثلاث والأربع، فإذا تحكم عدو الله منه ربما غلبه بهذا الشعور بطريقة منتوية عجيبة، كما يلاحظ من أسئلة الناس وفتاويهم. فمنهم من يأتيه الشيطان ويتركه والخير فيعيش فيتوب ويندم، فيعيش الأسبوع والأسبوعين لا يفعل هذه المعصية فيجد حلاوة الإيمان. فإذا وجد حلاوة الإيمان أوجد عنده شعورا أنه لن يعود إلى العادة السرية أو غيرها من الذنوب، فإذا ظن أنه لن يعود جاءه عدو الله وقال له احلف العهود والمواثيق، فيحلف المسكين العهود والمواثيق على نفسه، حتى لأنه يعلم الخبيث أنه قد استحكم منه بالتكرار وأن النفس متعلقة بهذه الشهوة، فيأخذ منه العهود والمواثيق ثم يرجع به مرة ثانية إلى محارم الله. فإذا رجع به مرة ثانية إلى محارم الله استولى عدو الله على قلبه فقال له أنت ناقض للعهد، ناكف للعهد، أنت كذا أنت كذا، حتى يدمر نفسيته ويقطع ما بينه وبين الله. فمن الناس من أيقظ الله قلبه وأحيا روحه فقام إلى عدو الله فكبته بذكر الله وقال له اخسأ عدو الله، فوالله لو أني عدت لها ملايين المرات لا أزال آمن أن ربي غفور رحيم. فإذا وقع بها رجع إلى ربه وأغاض الشيطان وقال والله لو عدت المرات والكرات ما دام أني أندم ندما صادقا بعد فعلها فإني أرجو رحمة ربي. ولم يستطيع أحد كائنا من كان أن يدخل بين العبد وربه، فإن الله ألطف بعباده وأرحم بخلقه. فإذا وجد الإنسان أنه قد استحكمت العادة منه بطول الاستمرار وبطول العهد، سواء في العادة السرية أو في المحرمات من النظر إلى النساء أو المردان أو غير ذلك من الشهوات والمحرمات، إذا وجد أنها استحكمت من قلبه فليعلم أن المعاصي بالتكرار يكون سلطانها أقوى، كما أن الطاعات بالتكرار تكون ضعيفة أمام الإنسان سهلة عليه. فمن اعتاد قيام الليل وكرره المرة بعد المرة أصبح ألذ عليه من النوم والكرى ساعة التعب، وألذ عليه من الطعام والشراب في شدة الظمأ وشدة الجوع، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا علم أن المعصية بتكرارها يتسلط الشيطان على شعبة من شعب القلب في نفسية الإنسان، فالعلاج في هذا أن يفرق بين كونه مدمنا على هذا الشيء وبين كونه يقع مرة ومرتين. فالعلاج لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله. فأولا وقبل كل شيء يوجد في نفسه الشعور أن قدرة الله فوق كل شيء، وأنه لو عاد إلى الزنا أو عاد إلى المحرمات أو عاد إلى العادة السرية ملايين المرات فإن الله يشاء بين طرفة عين في طرفة عين أن يقلبه كأن لم يفعل شيئا. فإذا أحس بعظمة الله لم يستكثر على الله أن ينجيه، وهنا تكون الثقة بالله، لأنه ما أحسن عبد ظنه برب إلا كان الله عند حسن ظنه. قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي. ولذلك يحرص الشيطان في المعاصي دائما على قتل هذه الروح. ومن هنا فرقوا بين العلماء والجهلاء في مسألة المعاصي، فإن من يعلم وليس المراد به العلماء، العلماء العالم الذي يعرف يعلم من هو ربه بأسمائه وصفاته. فمن عرف الله في رحمته وحلمه ودره وإحسانه إلى خلقه قتل عدو الله إبليس وأهانه وأذله، حتى إنه يعود إلى ربه ولو بعد السنوات الطويلة من المعاصي، لأنه ما خاب ظنه أن الله سيعود عليه بخير يرده إليه. ومن هنا نقول إن هذه العادة لما كثر سؤال الناس عنها واشتد البلاء بها، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمحن وغيرها من المعاصي، حينما اشتد بلاء المعاصي والفتن والشهوات في هذا الزمان الذي عظمت غربته والتي لا تشتكى إلا إلى الله وحده لا شريك له، فهو وحده الذي يرحم الغرباء ويلطف بعباده الضعفاء أمام الفتن وهذا البلاء الذي لا يكشف أحد سواه جل جلاله وتقدس أسماؤه، فيغاض عدو الله بهذا. على المسلم أن يعلم أن إدمان المعاصي وتكرارها يفتح عليه بابا. ومن هنا من وقع في الشهوة في مرة ليس كمن وقع فيها مرتين، ومن وقع فيها مستخفا مستهترا ليس كمن وقع فيها معظما. وإذا ثبت هذا فعليه أن يعلم أن العودة والتوبة تحتاج إلى قوة، وليس هناك أقوى من العزيمة. فمن صدقت عزيمته في الله سبحانه وتعالى قوي لطف الله عز وجل به. ولذلك قص الله قصص الأنبياء فجعل تفريج الكرب عنهم وحسن اللطف بهم من قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال يعقوب إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما علم من الله ما لا يعلمون رد الله عليه بصره ورد عليه ابنه في أحسن الأحوال وأتمها وأكملها. فمن سلب شيء من دينه ووقع في الفتنة فاشتكى إلى الله جل جلاله. يا ليت العبد تصور أو شعر حينما يبتلى بالفتنة أنه لا ينجيه إلا الله، وأنه لا يمكن أن يطهر منها إلا بتوفيق الله. فوثق بهذا الأساس، فالتفت يمينا وشمالا وعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله، ففر إلى الله وبحث عن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى لكي يشتكي إلى الله ولا يشتكي إلى أحد سواه. فنظر فوجد أن ربه ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر ويسأل هل من داع فأستجيب دعوته. فاختار أحب الأوقات وأفضلها وأقربها وأرجاها إجابة، فتجرد لله مخلصا من قلبه ونادى الله في ظلمة الليل لا يسمعه إلا ربه، واشتكى إلى الله. ويا ليت العبد يعلم ما معنى الشكوى، فإنه ما من عبد ولا أمة تقف بباب الله عز وجل وتقول يا رب إني أشتكي إليك إلا كانت شكواها عند الله جل جلاله. سمع الشكوى من فوق سبع سماوات. تقول عائشة والله إني وراء الستر يخفى علي بعض كلامها، وهي تقول إلى الله أشتكي فعلها. يا رسول الله نثرت له ما في بطني حتى رق عظمي وشاب شعري فظاهر مني إلى الله أشتكي فعلها. فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأعلم خلقه، وكلما امتلى الآيات البينات أنه يسمع الشكوى وأنه يجيب من اشتكى إليه. فإذا اشتكى العبد ربه في ظلمة الليل وقال يا رب إني أشتكي إليك نفسا أمارة بالسوء، وأشتكي إليك ضعفا أمام معاصيك، اللهم مدني بحول منك وقوة، اللهم أصلح لي ما ظهر وما بطن من أمري، اللهم افعل بي اللهم افعل بي، أيخيب عبد سأل الله جل جلاله. فإذا اختار الإنسان مثل هذه المواقف الصادقة لربما ابتلاه الله عز وجل، فمنهم من يعطيه الله الإجابة أسرع من لمح البصر حتى يقوم من مقامه كأن لم تكن به فتنة، ومنهم من يؤخر الله عنه الإجابة، فإذا تأخرت عنه الإجابة اتهم نفسه أنه مقصر اتهام عبد لم يسيء الظن بالله. فإذا اتهم نفسه أنه مقصر لم يستشعر أن عذاب الله غلق دونه، ولكنه يستشعر أن الله يريد منه صدقا لجأ، وأن الله يحب منه أن يناديه المرة بعد المرة. فكما أن البلايا تكون في الأجساد بالأمراض والأسقام والعلل، كذلك بلايا الدين. فمن قرع عذاب الله مرة بعد مرة فإن الله يلطف به. وهنا وقفة عجيبة، من الناس من يقع في ذنب الزنا، ومنهم من يقع في ذنب النظر، ومنهم من يقع في فتنة الخمر، ومنهم فإذا اشتكى إلى الله صادقا من قلبه لربما قفل الله عليه بابا في هذه الفتنة هو باب عقوبة، لو لم يشتكي إلى الله لوقع في أشد مما هو فيه. فإذا كل من أحس أن دعوته لم تستجب مباشرة عليه يحسن الظن أن هناك مثوبة وأن الله عز وجل سيعطيه، قد يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، وقد يدخر له يوم القيامة لدرجة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. فإذا فرج عنه في المرة الأولى فالحمد لله. فاشتكى أحد الأخيار أنه كان على صلاح واستقامة فابتلي بفتنة، صعد ذات يوم فوق بيته فرأى زوجة داري وكانت متهتكة، ثم لم يزل به إبليس حتى والعياذ بالله أغوى فوقع في الحرام منها، ثم بلي والعياذ بالله ففتح عليه باب بلاء ما كان يخطر على باله، فبلغ به الأمر إلى شدة عظيمة حتى كاد أن ييأس من رحمة الله والعياذ بالله، وكان حافظا للقرآن ومن خيار الصالحين. فاشتكى إلى أحد الطلبة في العلم فدله على الثقة بالله والدعاء الصادق لله عز وجل وأن يكرر، فالتمس أمرا يدعو به فهيأ نفسه لقيام الثلث الأخير، واستمر على ذلك ما يقرب من الشهر وهو يدعو المرة بعد المرة ولم يكتب الله عز وجل له شيئا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى شيئا قصدنا في تفريز كربه، ووجد من تعلق قلبه بهذه المرأة وفتنته بها ما لا يستطيع أن يشكو أمره إلا إلى الله عز وجل. فلما انتهى الشهر رجع واشتكى إلى ذلك طالب العلم أمره، فقال له يا أخي أوصيك أن تقدم بين يدي دعائك وسيلة إلى الله من صدقة أو بر والدين أو صلة رحم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فيحكي عن نفسه أنه خرج في شدة الظهر في يوم من الصيف وكان يقول والله كنت متعلقا بها بفتنة لا يمكن أن توصف من فتنة المرأة، والمشكلة أنها جارته. فيقول خرج في ذلك اليوم في شدة الصيف فوجد أرملة بحالة يرتى لها، فحملها إلى بيتها كانت تشتكي كم مرشى عليها، فتساعد مع بعض الناس وحملها إلى بيتها وأصلح لها في بيتها، وضع لها بعض الأغراض، اشترى لها مكيفا وأصلح لها حالها، وما انتهى منها إلا قريب العشاء. فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين قال فتذكرت الوسيلة إلى الله عز وجل، أن العمل الصالح طريق إلى كل خير، وأن الله لا يترك عبده إلى أحسن فيما بينه وبينه. قال فصليت ركعتين فوجدت انشراحا في صدري عجيبا. قال فلما توضأت صليت ركعتين، وهذا مما يذكر العلماء من بشائر قبول الدعاء، استبشار وانشراح يأتي قلب العبد حتى يحس كأنه أمسك بالشيء، كما أثر عن عمر رضي الله عنه قال له متى يكون الدعاء مستجابا؟ قال إذا ألهم الدعاء، يعني صاحبه فرح لأنه يصحبه قوة ثقة بالله عز وجل، ومن دعا الله عز وجل موقنا فإن الله عز وجل لا يخيب ظنه. قال فصليت، يقول من أغرب ما وقع أنني لما سجدت السجود الأخير سألت الله من قلبي وقلت اللهم إني أسألك كما أطفأت حر هذه الأرملة أن تطفئ حر الشهوة من قلبي. قال فوجدت حرارة شديدة في صدري ثم وجدت برودة في أطرافي، فرفعت رأسي يقول والله ما شعرت أنها جارت لي، فإذا بها نزعت من قلبي بالكلية. يقول فأكملت التشهد وسلمت فصرف الله عني الفتنة. يقول فعجبت بعد أسبوع جاء نقل لجارها لجاره نقل لوظيفة من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر. قال فعجبت من لطف الله عز وجل وعجبت من اختبار الله للصبر أنه لم يستجب لي مباشرة وإن أخرني هذا الشهر كاملا، أنه دلني على أبواب على باب من أبواب الفرج وهو الإحسان للضعفاء والأرامل والبائسين، دلني على عليه سبحانه وتعالى بالإدمان والدعاء. ولذلك كان بعض العلماء يقول من نعم الله عز وجل على العبد تأخير الإجابة، والضعيف الإيمان على العكس فإنه إذا أخرت الإجابة فأت ظنونه بالله عز وجل. وكم من أناس وجدوا من الأخيار والصالحين وجدوا في تأخير الإجابة من الخير ما الله به عليم. ومن أعظم النعم في تأخير الإجابة صلب العبد الغرور، لأنه لو استجيب له مباشرة لربما اغتر ولربما استدرج والعياذ بالله. المقصود أن هذه الفتن والشعوات أرد أن ينبه عليها لعظيم بلاء الناس بها وخاصة في هذه الأزمة. ولكن العلاج الذي يكرر من أخذ السبب وهو نسيان الشهوة، وهو أن الإنسان لا يلتفت إلى شهوته وإنما يقبل على شيء ينفعه وعلى شيء يشغله وعلى رفقة صالحة تعينه على طاعة الله ومرضاة الله، فإذا فعل ذلك عصم بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا وعنكم الخواطر الرديئة والوساوس المردية. نسأله تعالى أن يكمل إيماننا وأن يجبر كسرنا وإحساننا، ونسأله تعالى أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرحم غربتنا وأن يجبر كسرنا، إنه ولي ذلك وهو ربنا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تأديب الوالد لولده تجوز الزيادة فيه على 10 أصوات أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأحد الأوجه عند العلماء أنه لا يزاد على 10 أصوات بالنسبة لتأديب الوالد لولده وتأديب الزوج لزوجته، وهذا لا شك أنه أحوط وأبلغ في متابعة السنة والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأشبه أنه لا يزاد في مثل هذه التعذيرات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: زوجتي تمتنع مني في أكثر الأوقات، هل يجوز لي الاستمناء ليس دفعا للوقوع في الزنا وإنما دفعا لوقوع المشاكل بيننا؟ أرجو نصيحتي أثابكم الله.
أوصي هذه الزوجة أن تتقي الله في نفسها، وأوصي كل امرأة تخاف الله عز وجل وتتقي أن تتقي الله في زوجها، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه وعظم فيه المحن خاصة على الأخيار والصالحين. فعلى المرأة التي تخاف الله عز وجل أن تحرص على كل الأسباب التي تطفئ الفتنة وتدخل باب الشر على زوجها، من حسن التبعد وحسن التجنب وحسن الزيجة، لأن تكون على أكمل وأفضل ما تكون عليه الزوجة للزوج، وأن تتقي الله عز وجل في ولي الله المؤمن فلا تضيق عليه خاصة في شهوته خوفا من الوقوع في الحرام. ولذلك إذا امتنعت المرأة عن زوجها من غير عذر باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله في السماء حتى تصلح. وهذا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم حق الزوج على زوجه وعظيم الفتنة والبلاء الذي يترتب على التساهل في مثل هذه الأمور. فنوصي الزوجات أن يتقين الله في أزواجهم، وكذلك الزوج يحسن التجمل لزوجته ويصيبها خوفا من تعرضها للحرام، ويحرص على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا حصل من الزوجين من اتقى الله كل منهما في الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك هذه العيشة. وأما مسألة أن يستني بخوف المشاكل، فالنار لا تطفأ بالنار، وما كانت معصية الله عز وجل طريقا إلى خير أبدا، إنما هي طريق إلى كل شر. ومن هنا قد يكون مقصود أنه يغيظ زوجته في الاستمناء أمامها حتى تتحرك هذا تعرفه، وقد يكون مقصود مطلقا أنه يريها أنه لا يبالي، فكلاهما شر. لأنه إذا استنى كان شر، وإذا استنى في الخفاء وأشعر زوجته أنه غير مبالي دخل الشيطان على الزوجة قال لا يحبك ولا يريدك، فلا يعالج النار بالنار، وإنما تعالج بتقوى الله عز وجل. اصبر وصبر كالله وكن رجلا شجاعا، إما أن تكون الزوجة كما ينبغي أن تكون عليه الزوجة، تنصفها تذكرها بالله تأخذ بالأسباب، إذا استمرت على حالها فإن الله تحلك التعدد تزوج عليها يستقيم عودها، وإن لم يستقيم يعوضك الله خيرا منها. نعم زوجة لا تعف زوجها حتى يصبح زوجها يستمر، هذه مصيبة. إذا أصبحت بهذه المثابة لا تبالي بمشاعر زوجها تجاهها ولا تغرب أن تطفئ زوجها عن الحرام وتمنعها عن الحرام، فما عليه إلا أن يحضر استمارة التعدد ولينظر يوما أو يومين كيف يكون حال المرأة. إذا كانت صادقة في محبة زوجتها زوجها رجعت وأصلحت، فإن أبت وتمنعت فبيتبع القول الفعل، وسيعلم من الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سينظر كيف تكون عواقب، لأن هذا درس لها ودرس لغيرها. أما إذا تمردت على زوجها إلى هذه العباء إلى هذا الحد فإنه والحمد لله أحل الله للزوجة المرأة الثانية والثالثة والرابعة، هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب علينا النساء، لأن هذا إذا ظلمت المرأة زوجها. وعلى كل حال الاستمناء لا يجوز، وعليه أن يتق الله ويصبر ويدعو لها. ثم هناك أمر أخير أحب أن ننبه عليه، وهو أنه قد يكون الزوج ظالما لزوجته، بمعنى أن الزوجة تقع في هذه الأمور بسبب أذية زوجها لها في أمور أخرى، فإذا قصر معها في حقوقها ربما أضرته في هذا الحق. ومن هنا نقول للزوج اتق الله واتهم نفسك بالتقصير، وحاول أن تنظر ما الذي يغضبها وما الذي أخرجها عن رقتها وعن حسن تبعلها، فقد يكون ظالما لها في النفقة، قد يكون يهينها ويتكلم عليها بكلمات جارحة، قد يكون يتكلم عليها أمام إخواني وأخواتي ووالدي يدلها. وهنا ننصح الأزواج أن يراقبوا الله عز وجل وأن يتقوه، فإن المرأة تحب زوجها، فإذا قال زوجها الكلمة الجارحة أمام والدي لها أو أمام أخواتها ربما جرح قلبها جرحا لا يمكن أن يبقى، فعلى كل إنسان يتهم نفسه. وإذا قالت له أرى فيك العيب الفلاني أصرح هذا العيب، انظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة، قالت له أمهات المؤمنين وتمالأ إن كنا قد تمالأ إنما نجد فيك ريح مغافل، فحلف بالله عز وجل أنه لا يطعم العسل شهرا، تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله أكبر، كيف هذا الدرس الذي ينفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من نفسه، وكيف رسول الأمة والرحمة ما جاء يتعالى وينظر إلى كل شيء، يحب أن يشم منها الرائحة الطيبة، ويأتي الزوج إلى البيت نتم الرائحة، ويعاشر زوجة نتم الرائحة، متبدل الثياب، لا يعرف كيف يأتي إلى زوجته يتحببها ويحاول أن يطفئ غريزتها فأورثها النفرة منه والكراهية له والاحتقار له، وكيف يضمن أن تقع في الحرام وهي تمسي وتصبح تذهب إلى عمل أو وظيفة تصلح في أوجه المرض أو التعرض إلى الرجال، هذه أمور تهتز لها القلوب. وإلى متى يكون قلب الإنسان ميتا حتى ولو رأى منها إعراضا تجمل لها وتحسن لها وأعطاها حقها وجبر بخاطرها؟ هذه أمور يراها الرجل في فترة ليست بشيء، ولكن المرأة تراها شيئا كبيرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدني المكحلة فيكحل عينيه ويتجمل ويقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجمل لي، هذا من الإنصاف. فقد تكون المرأة تأبى عن زوجها وتمتنع عن زوجها لأسباب، فما نسمع من طرف ونترك طرفا آخر. وهنا يعني أنبه على هذه القضية لأن البعض يتساهل في قضية الإعفاف، وبالأخص بعض الأخيار إما تزهدا ويكون زهدا في غير موضعه، والله لو علم أن مرضاة الله عز وجل كشترى وأن أبواب الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى إلى جنته ودار كرامته وواسع رحمته، لأنه يقول فاستبقوا الخيرات، فأبواب الجنة ثمانية ولكن الخيرات لا تحصى ولا يحصيها إلا الله وحده. لو علم أنه إذا نوى لوجه الله أن يعف امرأته كم له من مثاقيل الحسنات حينما يطفئ شهوته عن الحرام ولو علمت المرأة أنها كما تتقرب إلى الله بركوعها وسجودها وصلاتها أنها تتقرب إلى الله بعفة زوجها فإنها تشتري رحمة الله بذلك. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ فالحمد لله على سماحة هذا الدين وكمال هذا الدين. ولذلك نقول إن زوجا يلجأ إلى تعاطي هذا الأمر المحرم وهو العادة السرية لا يكون إلا بتقصير من الزوجة، أو يكون تقصير من الزوج دعا المرأة إلى الزوجة إلى الوقوع في هذا التقصير. ومن هنا على الجميع أن يتق الله عز وجل وأن يأخذ للأسباب التي تعين على كف النفوس عن محارم الله وحدود الله. والله تعالى أعلم. أسألكم
الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا نسي المؤذن في صلاة الفجر في أذان الفجر قوله الصلاة خير من النوم فما الحكم أثابكم الله؟
يرجع ويقول الصلاة خير من النوم في تفصيل، طبعا إذا كان الفاصل يسيرا يرجع ويقول الصلاة خير من النوم ويعيد الجمل التي بعد قوله الصلاة خير من النوم. والأذان لا يصح إلا مرتبا وبدون وجود فاصل أجنبي من قول أو فعل، فالفاصل الأجنبي من القول كالسب والشتم، والفاصل الأجنبي من الفعل كالأكل والشرب المتفاحش. فإذا لم يفصل بفاصل مؤثر وأخطأ في أذانه رجع من مكان الخطأ وأصلح ثم أعاد الجمل التي بعد ذلك. نسأل الله أن أبي بطل عشرين يبطن العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا الحمد لله.